بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير فيما يتعلق بسياق غزوة الأحزاب. ودائما الأمور لا تكون بنقص بدايتها، وإنما تكون باكتمال نهايتها. وهذا شيء مضطرد في أحوال كثيرة، فإن المسلمين في بداية الغزوة كانوا على تخوف وحذر وقلق وهم وحزن وكرب ومجاعة، وانتهت الغزوة وهم في أتم حال من المنعة والقوة والعزة والغنى واليسار والنصرة. فانظر إلى مولاك وربك الذي يغير الأحوال ولا يتغير، سبحانه. وهذه آية عظيمة لكل مؤمن، أنه لا بد أن يصبر على قدر الله وألا يجزع، فإن الجزع مصيب قاتل ولا يغني من الأمر شيئا. والمؤمن دائما حاله خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فبدأت المعركة بأحداثها والمسلمون في صبر عظيم لما كان يتلبسهم من البلاء والهم، وانتهت المعركة وهذه الغزوة وهم في خير عميم يستوجب الشكر، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. ولهذا كان التبيين النهائي لهذه الآيات في هذا الحدث: إن الله على كل شيء قدير. ختام القصة الجميلة التي عشناها في مرات عديدة هي قول الله عز وجل: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. الرد أبلغ من الرجوع، وهذا دلالة على تمام الأمن. لماذا؟ لأنه إذا قال رجع فيمكن أن يرجعوا ويكونون قريبا من المدينة. طب لو الأحزاب لسه قريبة من المدينة، يبقى الخوف والحذر موجود ولا انتهى؟ يبقى لازال موجودة. ولكن اللي حصل أن قريش رجعت إلى مكة، وأطفان رجعت إلى رحالها، وبنو فزارة وكنانة وأسد، كل طائفة وقبيلة رجعت إلى ماذا؟ إلى أرضها. فلما رجعوا إلى ديارهم وبلادهم صارت المدينة في أمن، فكان ذلك سببا في زيادة فرح المؤمنين وسعادتهم. ولهذا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ورجع إلى بيته، نقول إيه ورجع إلى بيته؟ ما بقولش ارتد إلى بيته، لا، رجع إلى بيته وأراد أن يلبس وأراد أن يخلع لأمة الحرب، اللي هو بقى الثياب والدرع والخوذة والكلام ده كله، أتاه جبريل فقال له: ماذا تصنع؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد. يبقى من الذي كان يحارب مع المؤمنين؟ إنما هم الملائكة. وأمره جبريل أن يتوجه إلى بني قريظة، بني قريظة في جنوب المدينة قريبا من جهة الشرق، قريبا من جهة الشرق. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكان ذلك قريبا من وقت الظهر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. الحديث. ورد الله الذين كفروا، والذين كفروا ما قالش ورد الله الأحزاب، ولكن الذين كفروا، لأن بقى في سياق تاني متعلق بمين؟ بأهل الكتاب. إذا في فصلين، الفصل الأول متعلق بالذين كفروا، قريش وأطفان وبني سليم وبنو أسد وفزارة وكنانة وحبيش وشغلانة، والسياق الثاني متعلق بمن؟ بالخونة، الذين نقضوا العهد وهم بنو قريظة. ورد الله الذين كفروا بغيظهم. وتأمل كلمة بغيظهم، نعم هي جار مجرور، ولكنها في موضع الحال، أي كان حالهم عند رجوعهم في غيظ شديد. ليه؟ لأنهم لم ينالوا خير. إذن هم كانوا جايين برضك عاوزين إن هم يقضوا على الإسلام ويقضوا على المسلمين، ولكن كانت لهم مآرب اقتصادية تانية، كانت لهم مآرب اقتصادية ككل الكفار في كل الأعصار. في الظاهر نحن نسعى إلى إقامة السلم والأمن العالميين، ونسعى إلى نشر القيم والمبادئ الإنسانية، وفي الحقيقة لصوص يريدون أن يأخذوا خيرات الشعوب ويستولوا على مقدراتها. هم أيضا في الظاهر كانوا يريدون محاربة الإسلام، ولكن كانوا يريدون الاستيلاء على خيرات المدينة. ولذلك لما رجعوا خائبين أصابهم الغيظ. والإنسان إذا كان قادرا على شيء ففات منه، إيه اللي بيحصل له؟ مبسوط ولا متغاظ؟ إيه ما متغاظ؟ فكان قدام المدينة هم خطوتين ويستولوا على المدينة، وفجأة القدور تنقلب والخيام تطير والأوتاد تتشال، وربنا يدبر بينهم يخوفهم، والظلمة تبقى لها حاجات بقى. فرجعوا إلى ديارهم خائبين مغتاظين. ثم قال ربنا عز وجل: لم ينالوا خيرا. ده حال تانية، لم ينالوا خيرا. يبقى هذا غيظ كان حالهم أنهم في غيظ شديد. الحال الثانية أنهم لم ينالوا خيرا. قيل: لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الآخرة معلوم، وفي الدنيا كما بينت لحضراتكم. وكفى الله المؤمنين القتال. هذه نكتة دقيقة جدا، أن كفى في أصل وجودها في عرف الخطاب اللغوي تأتي بمعنى الحسب، ولكن أحيانا تأتي بمعنى الغنى، تأتي بمعنى الغنى. وكفى الله المؤمنين القتال، أي أغناهم عن القتال، أغناهم عن القتال. وهذه مكافأة ثانية للمؤمنين. يبقى هو لما رد الأحزاب إلى ديارهم تحصل لدى المؤمنين الأمن والطمأنينة. طيب أدي واحد. طيب لما أغناهم عن القتال، إذا لم يحدث بين المسلمين قتل. شوف كم من المسلمين قتلوا في بدر، وكان العدد قد إيه، وكم من المسلمين قتلوا في أحد، وكان العدد قد إيه، وبعدين بعد كده قتل 7 عند الرجيع، وبعدين قتل نحو من 70 عند بئر معونة. ده كلهم قتلى للمسلمين. دايما دماء المسلمين غالية، يقول لك دماء المسلمين رخيص، وأغلى دم في العالم دم اليهودي. لا، ده أغلى دم هو دم المسلم، أغلى دم. يعني كان عبد الله بن عمر يقول مشير الكعبة: ما أعظم حرمتك عند الله، والذي نفسي بيده، لحرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمتك. قال له: يعني أنت يا مسلم دمك عند ربنا أشد حرمة من بيت الله الحرام. أيوة نعم، أيوة نعم. ولكن الإشكال لما الذل يضرب على الناس ويكونون كقطعان العبيد، إذا تذهب قيمتهم. قيمتنا أيها الأحباب بالدين، الدين هو عزنا وهو سترتنا وهو قوتنا، فعندما ننعزل عن الدين إذا لا قيمة لنا، لا قيمة لنا. طيب كم مسلم قتل في غزوة الأحزاب؟ كم؟ لم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد غدرت به امرأة يهودية فألقت عليه رحى فقتلته، واحد بس، مع وجود الآلاف المؤلفة والحصار والفرسان والكيد اليهودي الوثني والتخطيط ده كله، ولم يقتل إلا واحد غدرا وغيلة. يبقى إذن بالفعل أغنى الله المسلمين عن القتال، أغنى الله المسلمين عن القتال، لا حصل في قتال ولا خلاف، بل من أراد أن يصمم على القتال قتله الله. كان أكثر واحد فارس في الجاهلية واحد اسمه عمرو بن ود، عمرو بن ود ده كان فارس جاهلي كبير جدا، وكان لا يغالب أحدا أو يبارزه إلا قتله، فما حضرش بقى لا بدر ولا أحد، فجاء بقى يوم الخندق بقى وقال من يبارز، الناس يطلعوا له من الأنصار يقول لهم أكفاء كرام أنا عاوز واحد من أولاد عمومتنا وقرابتنا، يقصد مين؟ المهاجرين. علي بن أبي طالب كان شاب صغير، كان شاب صغير دون العشرين، شاب صغير دون العشرين، وعمرو بن ود ده يعني مثلا جنرال كريستوفر مش عارف ايه مثلا كده، حاجة جبارة كده. من يبارز بقى وقاعد يصيح، فخرج إليه علي رضي الله تعالى عنه، فما هي إلا لحظات والنقع انتشر في الأفق، فما إن انتهى ذلك النقع تراب ده إلا ووجدوا عمرو بن ود ماذا؟ جثة هامدة بين يدي علي بن أبي طالب. بالفعل آية من آيات الله إن المسلمين كانوا في ضعف وقلة وخوف وهوان ومسكنة وانقطاع، وكل سبل ضدهم والأسباب المادية كلها ضدهم، ومع ذلك لا يقتل منهم أحد. هذه نمرة اثنين، يبقى كفى الله المؤمنين ماذا؟ القتال. ثم انظر كيف أن الفاعل للغنى هو الله. إذا المسلمين في غزوة الخندق لم تكن عندهم العدة ليواجهوا بها الكفار، أمال من الذي واجه الكفار؟ من الذي أذل الكفار؟ من الذي هزم الكفار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو الله ويقول اللهم منزل الكتاب، مزج السحاب اهزم الأحزاب وزلزلهم، سريع الحساب، اهزم الأحزاب وزلزلهم، اهزم الأحزاب وزلزلهم، كان بيدعي. إذا لعل السلاح الأمضى الذي توسل به المؤمنون في مواجهة الأحزاب هو ماذا؟ الدعاء، الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يبقى عندنا رد الله الذين كفروا بغيظهم، اثنين لم ينالوا خيرا، وبعدين ثلاثة وكفى الله المؤمنين القتال، دي كلها يعني كرم وسعة وخير. وكان الله قويا عزيزا، انظر إلى تذييل الآية بقوله وكان الله قويا، فإذا كان الأحزاب قوة فإن الله تعالى قوي، فيا ترى ماذا تصنع قوتهم مع قوة الله عز وجل؟ يا أخوانا إن الله تعالى حي لا يموت، الله تعالى الذي نصر رسوله وهزم عدوه هو الذي نعبده، هو الذي نعبده، فإذا نحن توجهنا إليه ودعوناه وأطعناه وخضعنا له وعظمنا شرعه ودينه، بإذن الله تعالى سيكون لنا الخير كما أحدثه ربنا عز وجل لنبيه ومصطفاه عليه الصلاة والسلام. وكان الله قويا ثم قال عزيزا. العزيز هو المحمي أو هو الحامي الناصر مع العظمة، مع العظمة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، يعني العزيز الذي لا يذل، لا يذل هو الله عز وجل. وأهل الطاعة لهم شيء من توفيق الله عز وجل ومنعة الله عز وجل لهم. فعزة المؤمن لأنه مطيع لله، ولهذا قال فلله العزة ولرسوله والمين وللمؤمنين. طب لما المسلمين اتهزموا في أحد وحزم، قال الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يلا، يبقى معنى ذلك العزة والعلو والشرف والسيادة لا تكون إلا بماذا؟ إلا بماذا؟ بالإيمان. ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا تهنوا أي لا يصيبكم الوهن بما أصابكم من القتل والجراح، ولا تحزنوا أيضا بما فاتكم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ده آية صريحة في أن عزة المسلم لا تكون إلا بدينه. وهذا ليس معناه أن المسلم بيتكبر على غيره، وكلما ازداد تدينا يزداد تكبرا على الخلق وظنا أنه أفضل من غيره. إياكم أن تلتفتوا لأنفسكم عند الطاعة، ولكن التفتوا إلى ربكم الذي وفقكم للطاعة. يعني الإنسان لما يجي يعمل الطاعة لا يلتفت أنه طاع ربنا، أمال إيه اللي يجيله؟ يعظم ربنا اللي أعانه على هذه الطاعة، لأنه لولا معونة ربك عز وجل ما فعلت هذه الطاعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتجز منشدا في حفر الخندق ومعه الصحابة، اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. يبقى احنا كل صلاة بنقول إياك نعبد وإياك نستعين. إذا لولا عون الله تعالى للعبد ما كانت طاعة العبد للرب. لكن ما تنظرش بقى ان انت بتصوم وبتقيم الليل وبتعمل وكلام ده كله، لا. ولهذا قال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. دي معاني مهمة جدا، معاني دي عاملة زي المصابيح المضيئة التي تنير لك الطريق عند السير حتى لا تسير في ظلمة دهماء. لابد الإنسان أنه هو يستفسر مواضع قدميه عند السير إلى الله عز وجل. يبقى هناك عزتان، عزة أذن الله تعالى بها لأهل طاعته وجعلها جزاء وفاقا لما قدموه من طاعة، ثم هناك عزة أهل الشقاق والدنيا والعياذ بالله. قال الله بل الذين كفروا في عزة وشقاق. فعزة الكفار ليست من جنس عزة المؤمنين. عزة المؤمنين هي خضوع لله وانكسار لله وحب لله وأنس بالله وعمل في سبيل الله وخضوع لأهل الإسلام وحب للخير. أما عزة غير المؤمنين هي الكبر والعجب والخيلاء والفخر والبطر والعياذ بالله. فهناك فريق بين العزتين. ثم قال الله عز وجل معددا نعمه على عباده: وأنزل الذين ظاهروهم. يبقى احنا كده خلصنا الموضوع مع مين؟ مع مين؟ مع المشركين. بقى نلتفت بقى ماذا صنع الله تعالى مع يهود بني قريظة. قلت لكم منذ قريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. بني قريظة هي اسم المكان واسم الذين حلوا بالمكان، يعني المكان اسمه بنو قريظة والناس اللي قاعدين فيه اسمهم ايه؟ ايضا بنو قريظة. اذن هو اسم للمكان واسم لمن حل بالمكان، كحديث عمر رضي الله تعالى عنه في البخاري: كنت انا وجار لي من الانصار في بني أمية ابن زيد عالية من عوالي المدينة. فبني أمية اسم راجل والمكان اسمه ايه؟ بنو أمية. ماشي يا اخوانا؟ زي لما يكون مثلا في شارع، شارع مثلا اللي هو الدبوري مثلا، يبقى هو اسمه الدبوري وشارع اسمه الايه؟ الدبوري. يبقى الدبوري اسم شارع واسم كمان ايه؟ الراجل اللي هو سكن في الشارع. معايا يا اخوانا؟ كذلك يبقى بنو قريظة اللي هو هنا المكان اللي ساكن فيه مين؟ بنو قريظة. طب مين بنو قريظة؟ هم الشعب اليهودي الثالث المتبقي في المدينة. طب الشعب الأول بنو قينقاع، دول اضطردوا من المدينة. الشعب الثاني مين؟ بنو النضير، برضك ايه اللي حصل؟ انطردوا من المدينة. المتبقي مين؟ بنو قريظة. لسه دول بقى، دول اللي خانوا. طب من قائدهم؟ واحد اسمه كعب بن أسد كما ذكرت لكم في سياق سابق. إذن الناس دول خانوا النبي عليه الصلاة والسلام، إلا الخيانة، إلا الخيانة. لما نشوف كده ونتأمل الأعمال النبوية الرسولية في تأديب الخارجين عن الدولة تجد أن الخيانة ذنب لا يغتفر، ذنب لا يغتفر، الخيانة ذنب لا يغتفر. إحنا إلى الآن لو حد جاسوس إيه اللي بينتظره؟ إعدام. ما فيش هناك مثلا إن هو يروح هنا كده ولا كده. ليه؟ لأن الخيانة ذنب لا يغتفر. طيب، وبالفعل توجه المسلمون إلى بني قريظة. وانظر إلى الطاعة، المسلمين بقالهم شهر ناحية الأحزاب، سايبين بقى أولادهم ونسائهم وسايبين زروعهم وسايبين الدنيا كلها. المفترض بقى لما الأحزاب يمشوا، طب يا رسول الله سيبنا يومين كده نقعد بقى في بيوتنا بقى. أظن إحنا لو كنا أيام النبي صلى الله عليه وسلم كنا عملنا كده، اللي هو أنا وإنتوا. وبعدين يا رسول الله بقى احنا بقالنا شهر، وقبل الشهر بنحفر 24 يوم حفر في الجوع والبرد. 24 وشهر، يعني بقالنا دلوقتي أكتر من 50 يوم بعاد عن أهلينا وأولادنا وزراعتنا ومواشينا ودوابنا. كفاية كده يا رسول الله؟ طب ادينا بقى ايه يعني راحة شوية، يومين ثلاثة بقى نروح ننام ونتبسط ونقعد مع الأولاد. طب يا ترى ممكن النساء تعمل حاجة تانية؟ يطلقوا العيال على الرجال، اطلعهم بقى لا بقكم بقى. تجد كل عيال المدينة بقى زفة بيهجمهم على أبائهم: تعال يا أبا، تعالوا كفاية كده. ايه اللي حصل؟ مفيش حاجة من الكلام ده كله حصل. ناس ربوا على الإيمان، مش ربهم على يعني محبة الفاني وتقديمه على الباقي. النبي قال لهم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. اختلف، يا ترى اختلفوا ان هم يقصوا أمر النبي، ولا اختلفوا في ايه؟ حاجة عجيبة جدا. من الصحابة من لم يصل العصر إلا في بني قريظة فوصلها بعد غروب الشمس. ومن الصحابة من صلى العصر في الطريق، يبقى ده مجموعة من الصحابة طبقهم ظاهر اللفظ ما تصلوش العصر إلا في بني قريظة، يبقى لن نصلي العصر إلا في بني قريظة. هو ده الأمر. الناس التانية قالت المقصود إن احنا نسرع ولا ننشغل بشيء، فأخذوا من ذلك مفهوم الخطاب. إذا مجموعة من الصحابة استمسكت بلفظ النص، ومجموعة استمسكت بماذا؟ بفحوى، أي مفهوم النص. اللي حصل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا ولا على هذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. واستمر حصار المسلمين لحصون بني قريظة نحو من شهر. برضك يا يبقى احنا عندنا حاجة وخمسين يوم، يجيب لهم كمان شهر، يعني المسألة دي كلها دخلت في حوالي كم شهر؟ ثلاث شهور. ثلاث شهور النساء والأولاد في الأقام في جنوب المدينة، والجيش مرة قدام الخندق لمواجهة المشركين، ومرة لحصار مين؟ حصون بني قريظة. لم يحدث قط أن هناك صحابيا اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: كفى يا رسول الله، لقد أجهدنا، لقد تعبنا، لقد مللنا، لقد سئمنا. والله ما حصل. دايما أقول بيني وبين نفسي إن الله تعالى أراد لهذا الدين الخير، وإن المستقبل لهذا الدين، ومن علامات ذلك مع البشارات الربانية والنبوية أن الله تعالى قيض الصحابة لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودايما كما قلت لكم، تصور لو احنا ناس بأشكالنا دي كنا احنا الصحابة، والله العظيم تخيلوا كده كل واحد كده بنفسيته بمصالحه بمطمعه بآماله بأحلامه بطريقتنا وتفكيرنا وتصوراتنا وأخلاقنا دي، احنا كده كنا احنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان ايه اللي حصل؟ كنا عملنا زي بني إسرائيل، كل حاجة نعترض فيها عاملين زي الواد المشاغب المعترض على أبوه: افتح الشباك ليه؟ ما نسيبه يدخل هوا، ما نسيبه جد، ولو قلت له افتح الشباك ليه؟ هي الدنيا برد. قال: لا. طيب يا ابني جهز الجزمة البس ليه؟ ما تلبس الشبشب، احنا صيف، وينفع تلبس على زي بتاعك تلبس شبشب وتلبس شراب وفوق منه شبشب؟ ايه المسألة دي؟ طب هات الجزمة. طب جزمة ليه؟ احنا في الصيف والدنيا حر. واد مشاغب ومناكف وماشي خلف خلاف خلف خلاف، لكن الصحابة اهل طاعة وانقياد، دايما سمعنا واطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. ما حصلش إن الصحابة خلف. وصل الجيش الإسلامي إلى بني قريظة وبدأ الحصار، واشتد الحصار نحو من شهر، أكثر من 20 يوم والجيش الإسلامي يحاصر بني قريظة. العجيب أن هناك يهود في خيبر وعندهم فرسان وجيش كبير في خيبر. ربنا عز وجل ألقى الرعب في قلوب اليهود كلها في جزيرة العرب، لم يتحرك أي يهودي لإنقاذ اليهود في بني قريظة. كان ممكن بقى اليهود يقول بقى إيه ولاد عمومتنا متحصرين وممكن يقتلوا، يجي يهود بقى خيبر وتيماء ووادي القرى دول كلهم يتلمم عشان يروح ينقذوا مين؟ اليهود بتوع بني قريظة. ما حصلش. من الذي ملأ قلوبهم رعبا من المسلمين فألزمهم أماكنهم إلى أن أتى الدور عليه؟ ما هو برضك المسلمين بعد ما خلصوا الأحزاب وغسلوا أيديهم بقى تمام، راحوا على فين بعد كده؟ على خيبر. أدبوا بني الحيان، وبعد ما أدبوهم على خيانتهم وغدرهم توجهوا إلى قتال اليهود في خيبر. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم المبدأ العظيم: لا دينان في جزيرة العرب، ما ينفعش، هو دين واحد بس. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول غير المسلمين جزيرة العرب، والأحاديث في ذلك صحيحة. نعم، إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة، لكن لا يكون هذا الأمر هو السائد والأمور تمرر وتمشى. فقال ربنا عز وجل: وأنزل الذين ظاهروهم. إذا بقى فيه هنا محذوف كتير، إن جبريل أتى وأمر أن يتوجه إلى بني قريظة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة وتحرك الجيش إلى بني قريظة من وقت كذا لغاية وقت الغروب، وبدأوا في حصار الحصن ومكثوا أكثر من 20 يوما. ده كله مش مذكور، بس السنة وكتب السيرة بيّنت ده. طب بعد الحصار إيه اللي حصل؟ ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب. ولكن قدم شيء على شيء، قدم شيء على شيء، قدم الإنزال من الصياصي على القذف في القلوب، فكأن الله تعالى أمر بالإنزال وجعل سبب ذلك هو ماذا؟ هو الرعب. كما في الآية عندما دعا زكريا ربه أن يهب له ولدا، قال ربنا عز وجل: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. هو الترتيب يقتضي ماذا؟ إن إصلاح الرحم يكون قبل ماذا؟ قبل الولد. لكن الولد يجي، وبعد ما يجي الولد يبقى فيه إصلاح الرحم معايا؟ إيه معنى ذلك؟ إن ربنا أمر أن يكون يحيى، فلما ربنا أمر أن يكون يحيى إيه اللي حصل؟ أصلحت الزوجة كي تكون حاملة، سبحان الملك. وهنا أمر الله تعالى بإنزال اليهود من حصونهم، فلما أمر بذلك جعل سبب ذلك ماذا؟ الرعب الذي ملأ قلوبهم. ثم تأمل قوله تعالى: وأنزل. من الذي أنزل؟ الله. أي وأنزل الله الذين ظاهروهم، أي نصروهم وعاونوهم وما لقوا على محاربة الأهل الإسلام، من صياصيهم أي من حصونهم المنيعة. حصونهم منيع، والحصون ديت فيها آبار وفيها زراعات لطريقة اليهود، إن هم بيخلوا الحصون منيعة جدا ويخلوا فيها كل السبل اللي يقدروا يعيشوا فيها بدل الشهر سنة وسنتين وثلاثة. فيها نخل ممكن هم يأكلوا من التمر بتاعه سنتين وثلاثة وأربعة، وفيها مية يشربوا فيها سنتين وثلاثة وأربعة، وحصون منيع مش حد يقدر ان هو يدخلها. لكن لما ربنا يؤمر ان هم ينزلهم انتهى، لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. فتأمل الترتيب الرباني وإسناد الأفعال إلى الله. يبقى المسلم عملوش حاجة، لم يصنع المسلمون شيئا، كل الأفعال مسندة إلى الله. ورد الله الذين كفروا بغيظه، وكفى الله المؤمنين القتال وأنزل الذين ظاهروهم أي وأنزل الله الذين ظاهروهم وقذف في قلوبهم أي وقذف الله في قلوبهم الرعب وبعد كده وأورثكم أرضهم أي أورث الله المؤمنين أرض اليهود. كل الأفعال مسندة لمين يا إحباب؟ لمين؟ الكلام ده له دلالة. لما بنقرأ القرآن ونشوف المسألة دي تلاقي دلالة، ألا تستشعر بالقوة إن أنت تكون في طاعة الله؟ ألا تستشعر بمعية الله لك عندما تكون معه؟ ليه إحنا دايما بنقرأ القرآن ونهز كهز الشعر؟ أهو زي اللي واخد اللي بيقرأ ربع على المقابر، إيه الطريقة دي؟ وأنزل الذين ظاهروهم أي ساعدوهم وقووهم وأعانوهم وأمدوهم من أهل الكتاب من صياصيهم أي من حصونهم المنيعة الملأى بالنخل والماء، حصون منيعة ملأى بالنخل والماء، أمر الله تعالى أن ينزلوا وأن يسلموا أنفسهم للمسلمين، فألقى وقذف في قلوبهم الرعب. الآثار بتقول عندما قذف الله في قلوبهم الرعب بدأوا التفاوض مع رسول الله، ما كانش في تفاوض بل كانوا بيرشقوا المسلمين بالنبال ويشتموا المسلمين ويشتموا النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم جرأة اليهود الملاعين لما بيستشعروا ان هم اقوياء بيبقى عندهم جرأة على اهل الاسلام. طب لما ربنا قذف في قلوبهم الرعب ايه اللي حصل؟ بدأوا ان هم يعملوا مفاوضات، يلا نعمل مفاوضات يا محمد. وبالفعل جرت المفاوضات والمساعي الدبلوماسية، ماشي، وهناك الدائرة المستديرة وهناك السفراء المراسيل رايحة وجاية، وفي نهاية المباحثات والمفاوضات الدبلوماسية انتهى الأمر إلى التحاكم إلى رجل حليف لهم من أيام زمان، قالوا بنو النضير نزلوا على حكم واحد حليف لهم من الخزرج، فالحليف الخزرجي حكم ان يهود بني النضير ايه يمشوا من المدينة. يبقى اذا احنا لو نزلنا على حكم واحد من حليف لنا من الاوس هيعمل معانا زي ما حصل مع مين؟ مع اخواتنا بتوع بني النضير. فنزلوا على حكم مين؟ سعد ابن معاذ. سعد ابن معاذ لما شاف خيانة اليهود وكان اصيب في اكحله، والاكحله اللي هو القدم من تحت، نظر لله ودعا الله صادقا ألا يموت حتى يصيب بغيته من بني قريظة، وقال إن مكنني الله تعالى منهم لأفعلن كذا وكذا. من اللي سمعه وعارف كلامه؟ ربنا. شوف الترتيب الرباني، شوف الترتيب الرباني، علم الله تعالى بذلك الأمر فهيئ المسائل كلها اللي مين اللي يحكم فيهم؟ مين يحكم فيهم؟ سعد بن معاذ. تعال انتوا تعالوا بقى الطبطبق. سعد بن معاذ حكم فيهم ان يقتل الرجال منهم وان تزبى النساء والذرية ويقسم المال، ده حكم سعد بن معاذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. الله، شوف الترتيب العجيب. طب ما احنا كنا عملناها قتال بيننا وبين بني قريظة، واليهود بتوع بني خيبر جم، واليهود بتوع بني تيماء بتاع وادي القرى جم، وهود تيماء جم، وساعدوهم دول ودول، كان هتبقى معركة تانية جديدة. لكن في سلاح خطير اسمه الرعب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب من مسيرة كذا وكذا، وفي لفظ مسيرة شهر لفظان. ف فألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب فنزلوا على حكم من؟ سعد بن معاذ، فحكم ذلك الحكم. العجيب ان بعد ما حكم الحكم ده ونزلوا على حكمه انقض جرحه فمات عليه رحمة الله. الأمين سعد بن معاذ. طب لما حكم بحكم الله عز وجل كافأه الله عز وجل أن اهتز عرش الرحمن لموت من؟ لموت سعد. كل حاجة مترتبة، وربنا عز وجل بيجازي الناس بأعمالها ومعتقداتها. فقال ربنا سبحانه وتعالى: فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. تأمل المسألة دي تجد فيها روعة، روعة متناهية. هو مين اللي بيحمي المكان؟ مش كده الفرسان والمقاتلين؟ مش كده؟ طب لما يقتل الفرسان والمقاتلون، إذا دي دلالة على ماذا؟ على التمكن. يبقى احنا لما تم قتل المتمكنين ايه اللي حصل؟ صار الاستحواذ على من دونهم سهلا ميسورا، خلاص سهلا ميسورا. فقال ربنا عز وجل: فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم، سبحان الملك، أراضيهم لي معاهم منذ قرون متطاولة. وعلى فكرة اليهود الآن يدندنون، والله المستعان ربنا يستر، يدندنون أن لهم حقوقا في بلاد العرب، والحقوق دي موجودة في يثرب وموجودة في خيبر. لا، الحتة دي بقى هنقف عند حتة صغيرة. الكتب والوثائق والدراسات المتعلقة بالشعوب وتنقلاتها تفيد بأن شعوب العرب في هذه المدينة هي التي خطت هذا المكان واستقرت فيه. طب ايه القصة؟ ادولي بس دقيقة واحدة. ايه القصة؟ كان هناك حضارة كبيرة جدا في اليمن، الحضارة دي قائمة على الزراعة، قائمة على الزراعة، بلدة طيبة ورب غفور. والأقوال المفسرين بتقول إن الناس في اليمن كانوا لا يذهبون للعمل. إيه اللي بيحصل؟ هو بس الواحدة تحط مشنة على دماغها وتمشي في الطريق، الثمار تملأ الإناء فتذهب به إلى البيت فيأكل الناس ويمتحون. وكان الثمار ينتج ثمره في العام مرتين، يعني ينتج الثمر في العام ينتج مرتين، يعني معروف ان الثمرة بتنتج ايه؟ مرة واحدة، دي بقى مرتين. ومن كثرة الشجر الطرق كلها مليانة ثمار ونخيل ونبات وخيرات، بلدة طيبة، سبحان الله، بلدة طيبة. وكان ربنا عز وجل يسامحهم في أخطائهم، ورب غفور. إيه اللي حصل؟ قالوا: ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا، وظلموا أنفسهم. فربنا عز وجل راح مدمر سد مأرب. السد ده وقع، لما وقع السد الفيضانات غطت كل الأراضي الزراعية فتبدلت الأحوال وصارت البلاد بلادا جرداء. طب الناس اللي عاشهم لسه ايه اللي حصل؟ يفضلوا موجودين في الارض الجرداء ولا يهربوا منها؟ يهربوا. وبالفعل بدأت الهجرات اليمنية من جنوب الجزيرة الى شمالها. في هناك مجموعة اتجهت الى الشمال ومجموعة انحرفت الى الغرب. المجموعة التي انحرفت الى الغرب اسست مدينة اسمها يثرب، ماشيين في الصحراء فبيجدوا بقى الطيور والبتاع، فلما وجدوا الطيور قالوا اذا هنا مكان ميت. وبالفعل كانت المدينة لم يعرفها احد، ذهبوا الى المدينة واستوطنوها اللي هم مين؟ اهل اليمن. اللي جم بعد كده سموا بماذا؟ بالاوس والخزرج. يبقى الاوس والخزرج اصلهم ايه؟ يمنيين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان، ليس المقصود بالإيمان يمان اللي هم أهل اليمن، ولكن المقصود بالإيمان يمان يعني مين؟ الأوس والخزرج. دي معلومة مهمة جدا، لأن ممكن تجد هناك ناس يمنيين يساريين وقوميين وشيعة ورافضة وحالتهم، وفي ناس طيبين وصالحين، فليس كل يمني نقول ده راجل مؤمن بقى، واخد بالك ازاي؟ لا، المقصود بذلك هم أهل الأنصار. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار دلالة على الإيمان، فقال آية الإيمان حب الأنصار، وقال الإيمان يمان. معي؟ أربط الأمور دي كلها بالمعلومات التاريخية دي. طب المجموعة الثانية توجهت إلى الغرب برضك، وأسست بعض الأماكن في تيماء ووادي القرى. إذا تيماء ووادي القرى كان فيها شعوب وقبائل عربية، أما البقية الأخرى فإنها توجهت شمالا. اللي توجهوا شمالا انقسموا إلى قسمين، ناس طلعوا إلى أقصى الشمال وعملوا هناك إمارة اسمها إمارة الغساسنة، كانت تتبع الدولة الرومانية، والمجموعة الثانية انحرفت إلى الشرق وأسست إمارة اسمها إمارة الإيه؟ المناذرة، وكانوا يتبعون إلى مين؟ يتبعون الفرس. إذن ملوك الحيرة وملوك بني غسان اللي في الحديث بتاع عمر، وكنا نقول بأن بني غسان قد نعلت خيولها تريد أن تغزونا. بنو غسان دول في الحقيقة هم أولاد عم مين؟ الأوس والخزرج. بعد بقى قرون متطاولة، الله أعلم هي إيه، الجماعة اليهود راحهم إلى يثرب، وطبيعة العرب ناس كرام، اصلفوهم وأفسحوا لهم، وبعد فترة سمن كلبك يأكلك. بالضبط زي لما يكون مثلا واحد شايف واحد غريق وراكب مركب، فطلعه من البحر ونشف هدومه وأكله وشربه، وبعد ما استقروا كده عاوز يستول على ايه؟ على المركب. فيبقى الصراع بين الرجل طلع من المية وكان راجل عفي، وبين الرجل صاحب المركب، وفي النهاية يتم الاتفاق ان الراجل صاحب المركب يكون خدام عند مين؟ عند الراجل اللي احنا طلعناه من الغرق. القصة دي حصلت في يثرب، وحصلت في وادي تيماء، وفي وادي القرى، وفي خيبر، وحدثت ايضا باعيننا رأيناها فين؟ مين يقول؟ فين؟ في فلسطين. بالضبط هو التاريخ ما بيتغير، أحداث واحدة بالضبط بالضبط. إذن كل الدعاوى التي يزعمها اليهود أن لهم حقوقا في بلاد العرب سواء في فلسطين أو في غير فلسطين هي دعاوى كاذبة، دعاوى كاذبة. والمسألة دي لها قصة طويلة، وطولها ده يحتاج ان نقعد قعده طويله جدا، ممكن تمتد بنا يعني ممكن الى عند الفطار، مجلس طويل. وقد صنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع الصحابه عندما حدثهم بعلامات الساعه، يعني كان يقوم الصلاه جامعه فحدثهم الى وقت الظهر ثم صلى بهم، واستمر الى وقت العصر الى عند العشاء. العجيب ما فيش صحابي قال له بقى كفايه كده يا رسول الله، فهو بيقولوا ان الموقف التعليم قصاره تلت ساعة وطالب بيفصل تلت ساعة وطالب يروح منك، وبالتالي المعلومة لابد تركزها في التلت ساعة الاولانية حق رضا، لان بدي تلت ساعة اللي بيحصل الناس بتفصل. طب لما الصحابة يقعدوا بقى من بعد صلاة الصبح لغاية العشاء، لقالوا خلاص جوعنا يا رسول الله، جوعنا بقى ومش قادرين، طب انا عاوزين نروح الحمام، لا حمام ولا جوع ولا بيت ولا غيط ولا اي حاجه، لا لا ده جيل ليس له نظير، جيل ليس له نظير. والله ربنا يقيد لهذه الامه اجيالا كاجيال الصحابه، اللهم امين. وأورثكم، وأورثكم كلمة وأورثكم دي أيضا دلالة على التمكن. لما واحد يموت فلوسه بتروح لمين؟ لمين؟ لما بتروح للورثة وبيمسكوها في إيديهم كده، يبقى ملكهم لها ملك صحيح ولا غير صحيح؟ بس وأورثكم أرضهم، يا أرضهم اللي بنوا فيها الحصون والقلاع وعاملوا فيها الزراعات الحديثة والأبحاث المتقدمة، وقالوا إحنا أصحاب النهضة وانتوا ناس بدو لا قيمة لكم، وإحنا عملنا قيمة للمكان بالأبحاث والتقنيات الحديثة. كل الأبحاث والتقنيات الحديثة إما إن هم بيشاركوا فيها أو هم عملوها أو هم سقفوا طبلوا لها، وأصبح العرب من حولهم حفاة عراة جهلة سفلة، سبحان الله. كذلك كانوا الخير ده كله اللي عملوه ايه اللي حصل؟ يقع في ايد مين؟ في المس ايه؟ ارث، يعني ايه؟ حق وملك، حق وملك. طب مين اللي اذل لنا بالحق والملك ده بقى؟ واورثكم ديارة بكل اللي فيه. وقال واموالهم، الاموال الناطقة والصامتة. يبقى اذا كان فيه هناك بقى دواب ومواشي وأغنام وحاجات كتير جدا، وأموال تانية بقى في نخيل وثمار وذهب وفضة وحديد وسلاح مليانة. ثم اسمع إلى الجملة ديت، وأرضا لم تطؤوها. كلمة تطؤوها المفسرون يقولون معنى لم تفتحوها، لا مش مجرد فتح. لو نظرنا إلى معنى الوطء في اللغة نجد أن الوطء فيه معنى التمكن، معنى التمكن. حتى يقال وطئت خيلهم ديار فلان، أي تمكنت منها، أي تمكنت منها. وهناك مصطلح الوطء في العلاقة الحميمة بين الرجل وزوجته، فلا يطلق هذا اللفظ إلا عند التمكن، لأنه يمكن أن يدخل ولكن لا يتمكن، مش كده؟ ممكن الجيش يدخل وبعد 5 دقايق يطلع تاني لا يتمكن. لكن كلمة الوطء هنا تدل على ماذا؟ على التمكن. ونظير هذا قول الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. مش انفتحوا، لا، الذين إن مكناهم. إذن المسلمون يمكنون، والذي يمكنهم هو الله الذي إذا أمر أمرا كان، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فقال ربي عز وجل وأرضا، ثم أتى بكلمة أرض منكرة، واختلف المفسرون في ذلك. منهم من قال إشارة إلى فتح مكة، ومنهم من قال إلى ما حصل في حنين من النصر والغنائم، ومنهم من قال إشارة إلى خيبر التي ستفتح عما قريب، هذا كله محتمل. ومنهم من قال فتح فارس والروم، وأرضا لم تطؤوها أي لم تتمكنوا منها، إن احنا نتغلب على الدولة الفارسية والدولة الرومانية، وده قول جميل. ويمكن إن احنا نقول برضه قول جميل برضك وأرضا لم تطؤوها إلى يوم القيامة. إذن هذه بشارة لأمة الإسلام أن الله تعالى سيمكنها ويجعل العزة لها إن هي استمسكت بدينه ولم تحد عن شرعه وعظمت أولياءه، دي قانون وناموس. ثم ذيل ربنا عز وجل هذه النهاية التي حدثت بأعداء الدين من الوثنيين واليهود، وهم دائما حلف على أهل الإسلام. أخذهم الله وانتقم منهم على الصورة التي بينتها. كانت النهاية وكان الله على كل شيء قديرا. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الكفر وحزبه، وأن يوفق أهل الإسلام إلى العمل بطاعته، وأن يهديهم إلى أحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يمسكهم بأرفق الأمور، فإنه لا يمسكهم بها إلا هو. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا وإياكم الاهتداء والاستغناء وصلاح الأحباب والأبناء، وأن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.